الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد. قال الكلام بالنسبة إلى اعتبار الفقاهة في الولي الفقيه المتصدي، وقلنا انصافا يستفاد ذلك من الروايات، بل لكما أن جملة من الفلاسفة المتكلمين اعتبروا ذلك أن يكون تعبير بعضهم فيلسوفا حكيما وما شابه ذلك من التعبيرات. إنما الكلام أن فقهاءنا المتأخرين بالخصوص فصلوا بين المجتهد المفتي، بين الفقيه المفتي والفقيه القاضي. اختلفوا في أن القاضي هل يعتبر أن يكون مجتهدا مطلقا أم يكفي فيه التجزي أو المتجزي. ولكن في المفتي اعتبروا أن يكون مجتهدا مطلقا، ففرقوا بين الاجتهادين، بين المفتي وبين القاضي، واستيفاء الكلام في محله في القضاء. ومن أمس تبين إجمالا سر الخلاف في ذلك. في رواية عمر بن حنظله ظاهره مجتهد مطلق، رجلا قد روى حديثنا نظر في حلالنا وحرامنا فعرف أحكامنا لا. وفي رواية أبي خديجة ظاهرها اكتفاء التجزي، يعلم شيئا من قضائنا. فمنشأ الاختلاف في تلك المسألة هنا رواية أبي خديجة ورواية عمر بن حنظلة، الكلام في محل. لكن هنا مسألة خصوصا بعد تصدي الفقهاء للأمور العامة طرحت، وهي أنه هل يمكن التفصيل بين الفقيه المفتي والفقيه الولي المتصدي. يعني مثلا نعتبر في الفقيه المفتي أن يكون أعلم الموجودين، أما في الفقيه المتصدي يكفي الإجتهاد لا يحتاج إلى العالمين. هل يمكن التفكيك بينهما والتفصيل كما قالوا به في باب القضاء والإفتاء؟ طبعا المسألة بهذه الصورة لم تطرح في كتب القدماء بل لا جملة من المتأخرين، و إجمالا كما ذكرنا سابقا وشرحنا أصوله وجذوره طرحت في الفقه الشيعي عدة موارد يرجع الأمر فيها إلى الحاكم، وصرحوا فيما بعد أن المراد بالحاكم هو الفقيه. ونحن ذكرنا أن الذي يتتبع موارد هذه الموارد مقدار منها في الروايات موجود في أبواب مختلفة في الشفع في القضاء في غيره، لكن أكثر من هذا المقدار بكثير، يعني لعله ثلاثة أضعاف في كتب الفقه ابتداء من الشيخ الطوسي في المقصود. يعني أول من تعرض لطائفة كبيرة من الأحكام الشرعية في أبواب مختلفة من النكاح وغير النكاح، رفع الأمر الحاكم رفع الأمر الحاكم، أولهم الشيخ الطوسي. لكن تلك الفروع قبلت بالقبول، فتصوروا أن في الفقه موارد كثيرة رجع الأمر يرجع الأمر فيها إلى الحاكم والمراد به الفقيه. وقال في البحرون في بلغة الفقيه من يراجع هذه الموارد يجد كأنما مسلم عندهم أن الفقيه هو الحاكم، مع أنه لا توجد في تلك النصوص في تلك المسائل نصوص خاصة. طبعا بالنسبة إلى هذه النصوص فهم تعرضوا للحاكم، وهم تعرضوا إجمالا لأن الفقيه يتصدى لذلك، لكن لم يذكروا هذه النقطة. مثلا الفقيه المفتي يعتبر فيه من الفقهاء أكثر مما يعتبر في الفقيه المتصدي. و أمس ذكرنا الاحتمالات الموجودة في المسألة، أنه كلاهما يعتبر أن يكون أعلم، وهذا الذي يظهر لعله من بعض المعاصرين في كتابه، أو كلاهما لا تعتبر في العالمية، التفصيل أحدهما يعتبر الآخر لا يعتبر. نحن قلنا أهم الشيء الذي يتبين لنا ويستظهر من مجموع الشواهد ومن مجموع الأدلة إنصافا أن التفصيل بينهما في غاية الصعوبة. يعني أصولا في الفقه الشيعي الوالي والولي والحاكم ينبغي أن يكون بمثابة يرجى إليه بالتقليد، والفقيه المقلد والفقيه الذي يريد أن يفتي يكون صالحا للتصدي الاجتماعي. بله بله، ولذا ذكرنا سابقا قلنا هناك اختلاف في اعتبار جملة من الشروط في المرجع باصطلاحهم اليوم أو في المقلد، اعتبار جملة من الشروط في المرجع باصطلاحهم اليوم أو في المقلد، مثلا يعتبر أن يكون رجلا، يعتبر أن يكون مؤمنا كذا. وأخيرا صار كلام أنه يجوز للمرء مثلا الإفتاء والمقلدية وأن تكون تفتي بإصلاح، وخصوصا لأن الرأي لا دخل له والنظر والاجتهاد لا دخل له في الأنوثة والذكورة، الأنوثة لا دخل لها في ذلك، لا تؤثر في الاجتهاد، مجتهد يجتهد على رأي. نحن ذكرنا هنا في تصورنا أحسن وجه لذلك هو أن المقلد بحسب ما يستفاد من الأدلة الشرعية، المقلد الذي يرجع إليه في التغريب هو بعينه لابد أن يكون صالحا للولاية.
ما یعنی که مراجع قبلی که ما داشتیم این شکلی بودن مراجع قبلی، بله یکی از شعورات ولایت هم متکفل میشه، بله قبلا اما که مثلا ما جداش کردیم با
اون وقت هم میشه دیگه بیاد بیدن مثلا در همین نجارت یک آقای تعریف میکردن فرس که مثلا از یک آقای دیگه به عنوان
ولایت شون ولایتشون
بود دیگه خیلی باها میگم علی حاله. اما مسئله ذکور فی باب الولایه سیعت الکلام فی ها سیعت الکلام فی الان علاین نحن ندعی ان المستفاد من مجموع الادله ان التفصیل بینهما فی غایت صعوبت و الاشکال. اصولا الفقیه الذي يريد التصدي للمجتمع الشيعي الاسلامي لابد أن يكون واجدا لشرائط الإفتاء يصح تقليده، ومن يصح تقليده لابد أن يكون واجدا لشرائط الولاية. إذا فرضنا هو بنفسه لتصدي شخص آخر لا يتصدى ذلك شيء آخر، لكن من حيث الأوصاف ومن حيث الشرائط ومن حيث الخصوصيات هما واحد لا فرق بينهما. مدير مدبر شن تصدی ندارن دیگه نمیخواد.
نه
این صلاحیت فلسفی باشه نه عقلش اینقدر کمی گرسن عمر باید این تبیزی بله آگاهی به زمان در جایی که باید متصدی بشه بله برای اینکه متصدی نشده خودش خودی نمیخواد
نشده بس مرجعیت هم نیست برسون که
همون این شرایط شده مرجعیت در اصطلاح ما فکر میکنیم مرجعیت همون ولایته مرجعیت غیر از مقلدیته الان در کتب این رساله های عملی مرجع یعنی مقلد گرفته به نظرم این درست نیست مرجع نیست ولی مرجعیت فقیه غیر از مقلدیت فقیه و مرجعیت همین ولایتی که الان هست اما جنبه استقلالی نداره. مرجعیت فرقش با ولایت یه چی نیست دلیل فقیه یکیه، فقط مرجعیت در جایی که یک نظام مثلا پادشاهی فاسدی حاکمه نظام حاکم فاسدی حاکمه اونجا فقیه مقلد مرجعه بهش میگیم مرجع زای بورژیه بیا رحمت الله علیه. اما وقتی که دست خودشون باشه اسمم امام این دیگه ایشون نمیگیم مرجع میگیم ولی الا نکتهش یکیه. این دیگه مرحوم شیخ مطهری نوشته که من نفهمیدم در تاریخ کی مرجعیت به این معنای فعلی برای شیعه پیدا شده. این نکتهش نه ایشون که دیگه نمیتونه بفهمه چون نکتهش اینه که یکی بودن دو تا نیستن. مرجعیت و مقلدیت در طول تاریخ تشیع یکی بوده، این نمر کلام در بروزش بوده، گاهی بروز پیدا میکرده قدرت و سلطه گاهی پیدا نمیکرده، وقتی پیدا میکرده اسمش مرجعیت بوده وقتی نمیده مقلدیت بوده. حقیقت حرف منم همینه حرف من هم تفسیر ما اندشی از در طول تاریخ که این دوتا یکی هست
مقلدیت و استنباط شد تمام شرایط ولایت باید داشته باشه.
نه
مدیرم
چون متصدی نشده
نشده ولیکن شما میگین شرایط باید باشه
یعنی بلا اشکال، یعنی به این معنا ولو خودش نباشه میتونه مستشارین برای خودش اختیار بکنه. یعنی اگر آمد ولی فقیه مرد و فرض کن این ولی فقیه هست که مقلد است، این باید متصدی بشه دیگه. فعفل مسألة سر التسعي والدكور في المثال احنا لا نريد نتكلم عن خير بل سيد البرجين اللي كان بعد اعتبار مقلد ما كان ولي لكن هو الولي. نحن اصولا تصورنا الان لكم دراسات قلت بالفارسي قلت من الشيخ المطهري يقول لم الى الان لم يتبين لي ظاهرا شيء تصورنا عند الكلام في مقدمة معالم انه لم يتبين لنا ان المرجعية بهذا المعنى متى حصل عند الشيخ. نحن في تصورنا أن المرجعية هي المقلدية لا فرق بينهما، كل أوصاف المقلد هي أوصاف المرجع، المرجعية يعني البلاية في تصورنا السيد البروجيني كان مرجع يعني كان ولية، لكن الولاية في ظل نظام فاسد اسمه المرجعية چون تغییره
فقط در حد این معالم دین هست.
خب اگر شیعه خب اجازه بفرمایید اجازه بفرمایید همون روایت عمر بن حنظله که همون زبده از شیعه به یونس میگفتن آ بیا تا امور ما رو انجام بده ولی نمیشه
میشه
اون روایت اصلا که یونس بن عبدالرحمن ثقتون آخذ عنه معالم دینی قال نه، چون سوال در معالم دینی دیگه جزء مسلمات فقه ماست که تغییر در سوال تغییر در حکم نمیاره. نه دو تا عنوانه لیکن یعنی شرایطشون یکی. من خب اینو بگم
نداره
فالمشکل هنا القضیه التي تثار هنا هل نفس الشرائط الموجوده في المقلد يجب ان توجد. الان كلامنا في خصوص الفقهاء نفس الدرجة من الفقهاء التي موجودة في المقلد والمفتي، مثلا نقول مفتي حتى كلمة المقلدة، هل نفس الدرجة تعتبر في الولي والحاكم؟ في تصورنا نعم. تفصيل بينهما كما قيل بالتفصيل في باب القضاء، الآن ذكرتم في باب القضاء بعضهم يرى أن باب القضاء الفقهاء فيه أقل من الفقيه المفتي، الفقيه المفتي لابد أن يكون أعلم الفقهاء، لكن في القاضي لا يشترط أن يكون أعلم الفقهاء، بل لا يشترط أن يكون مجتهدا مطلقا، يكون مجتهدا متجزي. هل هذا التفصيل يأتي في الولي الحاكم أم لا؟ سؤال. نحن قلنا أن هذه المسألة كالمسألة الأولى يعني مسألة القضاء لم تذكر في كلمات القدماء. نعم في كلمات بعض فقهاءنا القدماء قالوا إذا علم شيئا من قضائهم، يعني عبروا بما جاء في رواية أبي خديجة، وأما فيما بعد الفقهاء صرفوا المسألة بدقة وقالوا الفقه المعتبر في القاضي أقل مما يعتبر في المفتي، في المفتي أكثر صح. ولكن هذه المسألة التي الآن أذكرها لعدم ابتلاء الشيعة بها لم تذكر في كتبهم حسب علمي، يعني إنما أذكر حسب علمي، حتى بعض المعاصرين الذي كتب هذا الكتاب المفصل في الولاية لم يتعرض لهذه المسألة أن شروط الفقاهة أن وضع الفقاهة في الولي تختلف عن المفتي أم لا. نحن في تصورنا لا واحدة لا فرق بينهما، يعني إذا قلنا الأعلمية عندنا درجة عالية من العلم وسيطر على الفقه باستنباط فعلي لجملة كثيرة من الأحكام، هذا مرادنا بالعالمي مو العالمي النسبي اللي فيك. هذا الإنسان الذي يريد أن يتصدى لأمور الشيعة بعنوان الولاية لابد أن يكون في الفقهاء بدرجة يسح تقليده، وأما يكون فريحا ابتدائيا مجتهدا بسيطا أو متجزيا بحيث لا يسح تقليده لكن تثبت ولايته هذا محل إشكاله، هذا ثبوته محل إشكاله. إنصافا بلحاظ الأدلة مجموعة نقول الولي اجتهاده لا بأس أن يكون أقل من المفتي. أولا أمس قلنا لو كنا نحن أصحاب الذوق مثلا أمثال أبي حنيفة وفقهاء السنة، إنصافا ذوقنا الآن بالعكس، يعني لابد أن نشدد في الولي الفقيه أكثر مما نشدد في الفقيه المفتي، لأن في الإفتاء الحمد لله الله سبحانه وتعالى جعل الإحتياط منجا الإنسان إذا لم يتبين له الحكم لأحد كذا سهل.
ويعترف بأن عمر يسأل من أمير المؤمنين وأباره يعني يشهد كثير من الأشياء.
منو؟
عمر بن الخطاب.
من يعترف؟
يسأل وحنيفة.
إيه؟
يسأل من عبد السلام الله عليه.
ذاك يعتبر بيع. لا منشأ الحكومة عندهم البيع. لا أصلاً قد يكون عندهم أصلاً نحن ذكرنا الآن اليوم نشيف أصلاً الفقه السني تدريجا مو مسألة ولا أعلم وغير أعلم في الفقه السني أفرض عمر مضافا لأنه عندهم ولي وإمام وكذا وكذا إلى آخره إلى آخر أمره يعتبروا أيضا فقيها يصح الرجوع إليه، يذكر فقه عمر ويعتمدون عليه. وأصولا ذكرنا أن فقه المدينة أصولا فقه عمر بإصطلاحه، فقه الكوفة يعتبروا فقه عالية، فقه المدينة فقه عمر معروف عند السنة هكذا. فهذه النقطة التي ذكرناها تنطبق عليه عندهم، يعني عمر مقلد وولي عندهم في كلا الأمرين لا يفككون بينهما. أسأل الخلفاء الراشدون أربعة هو عندهم هكذا، بل الإمام المجتبى الخامس، الخامس عندهم الإمام المجتبى الخلفاء، الإمام المجتبى أيضا عندهم أنه ولذا حتى في الفتوحات في الجزء الثاني جعله قطبا أمير المؤمنين والحسن جعله من الأقطاب، يعني جمع بين الخلافتين الظاهرية والباطنية. على عين الإمام الحسن عندهم من الخلفاء الراشدين، هؤلاء أصلا عندهم ولي ومقلد وفقيه ومفتي، لكن تدريجا الفقه السني انحرف خصوصا من أيام يزيد بدأ الانحراف واضح من أيام، فصار الوالي شخص والفقيه والمفتي شخص آخر. نعم يستثنى من هؤلاء من عمر بن عبد العزيز تذكر فتاواه في الفقه لجلالته والأمور خاصة، وإلا في زمن أبي حنيفة قطعا أصلا بعض ولاة بني أمية من أفتر الفترة في ذاك الزمان كيف يرجع إليه في الفقه، مثلا ما حتى إنسان يرجع إليه في الفقه، سليمان بن عبد الملك وهشام بن عبد الملك مروان الحمار إلى آخره، ما حد منهم كان يرجع إليه في الفقه. ولذا تدريجا في الفقه السني انفصل الفقه عن الولاية، المفتي شخص والوالي شخص آخر، هو أحد أدلتنا على المثل. و أما في الفقه الشيعي بقي على هذه الميزة أن الفقيه المفتي هو الفقيه الوالي، إن شاء الله نذكر هذه النقطة الآن فيه. فغرضنا دعوانا الآن الدعوة أنه لا فرق بينهما، ولذا يتصدى لولاية أمور الشيعة من يسخ و تقليده، اصطلاح ما رجعنا اليه لوجود فقیه آخر نرجع في التقليد اليه و في الولاية الى شخص آخر، هذا انه لا بأس به التبعیض، به اصطلاح التبعیض في الفقه الاستنباطي و الولاية لا بأس به ذلك، كما في نفس الفقه الاستنباطي يمكن التبعیض، في الصلاة يقلد مجتهدا و في الزكاة مجتهدا آخر و في الحج مجتهدا ثالث و الآخرين، اذا كانوا بمواصفات به اصطلاح الافتاء يعني يصح لهم الافتاء يجوز لهم الافتاء وفي درجة عالية حسب ما تقدم بيانه. و اما معلومه
شیخ
مناسب تعریف شما اون یه جایی برای تقلید آمده، مثلا قضا رو ایشون میگن افتاء رو میگن قضا، چون به وضع ابی خدیجه است، مشکل قضا رو وضع ابی خدیجه مخصوصا که در باب قضا خصوص روایت امام ابن حنظله خیلی اشکال سندی داشته، باز ابی خدیجه رو برای شیخ تضعیف کرده، نجاحی توصیف کرده، وضع روایت ابی خدیجه روشن‌تره، به قول آقای از تعریف صحیح میگه صحیح ابی خدیجه، روایت امام ابن حنظله مثلا ایشون قبول نداره، و روایت ابی خدیجه شیئا من قضائنا یعلم و شیئا من قضائنا، لذا قضا رو بگذارین کنار، من دیروزم عرض کردم قضا به خصوص کنار، اون چون دلیل رفضی معینی داره، اما غیر قضا اونو چیکار کن؟ الان یعنی انشاءالله صار واضح المدعا واضح، و اما الدلیل یعنی اما وجه الاستظهار، استظهار نحن لا نسمى دلیل، دلیل في امور الواقعية في امور الاعتباری استظهار معبر عنه، و اما كيف نستغير هذا المعنى؟ اولا من الادلة اللفظية، جميع الروايات التي تمسكوا بها في باب ولاية الفقيه باستثناء رواية أبي خليج التي خاصة بالقضاء، ليس فيه خصوصية خاصة للفقيه، بل جملة منها تشتمل على الإفتاء أيضا. عمر بن حنبل عمر جون بينهما منازعة في دين أميرة، هم منازع في دين أميرة، قد يكون من أحب الشبه الحكمية يرجع للإفتاء، قد يكون من أحب الشبه الموضوعية يرجع إلى القضاء، الباب القضاء. فالإمام أرجع إلى الفقهاء، يعني في الإفتاء وفي القضاء وفي الإدارة يرجع إلى الفقهاء، يعني الأوصاف في كليهما بنحو الواحد. في المكاتبة وأما الحوادث الواقعة، بناء على أن الحوادث الواقعة تشمل الإفتاء والإدارة والولاية، فارجعوا في أولى رواة أحاديثنا نفس المواصفات، ليس بينهما فهم. اللهم ارحم خلفائي الذين يأتون من بعد يرمون سنة وعلي، لا فرق في بين الإفتاء وبين الإدارة. الفقهاء أمناء الرسل، الفقهاء ليس في نقطة درجة ضعيفة من الفقه في الإدارة ودرجة عالية في الإفتاء، إنصافا الأدلة اللفظية التي يتمسك بها للولاية، العناوين المأخوذة فيها ليس فيها تغيير، وجملة من هذه الروايات لها إطلاق تشمل المقامين الإفتاء والولاية. فالتفكيك بينهما كما التزمنا بالتفكيك في باب القضاء لرواية أبي خديجة، لولا رواية أبي خديجة في باب القضاء ما كنا نلتزم بالتفكيك، فقد رواية أبي خديجة شيئا من قضائنا. خب اونجا چون دیگه فقه معتبر نیست، اونجا افتا برمیگردن به اموات دیگه کسی نبود در اداره، چون در اداره اصولا به اموات نمیشه برگشت، مثلا شؤون اداره مال احیاء اداره من. و نحن نذكر ان شاء الله تعالی لعل انصافا من اهم الادله على اعتبار الحیات في المفتی هو هذا عند الشيعه، هذا الذي مثل جامع المقاصد يدعي عليه الاجماع. خب تعلمون ان جمله من المعاصرين ذهبوا الى جواز تقلید المیت بل وجوب تقلیدی فی بعض الحالات، و المشهور بین فقهاء انا شهر واسع جدا عدم جواز تقلید المیت لا ابتداء لا اسلاما. و مثل جامع المقاصد فی زمان الصفویه المحقق الکرکی قدس الله سره یدعی اجماع الطائفه على ذلك، و نحن ذكرنا ان السر في تصورنا هو هذه النقطه، اقوى دلیل اقوى دليل عندنا هو هذا، يعني في الارتكاز الشيعي المفتي لابد ان يكون باوصاف الوالي كما ان الوالي هم لابد ان يكون باوصاف المفتي. فكما لا يجوز الولاية للميت لا يجوز الافتاء للميت. قبول كريم بل
كريم
نمیشه، ولی فقیه خودش هم باید مشتهد قابل باشه،
مشتهد قابل بوده،
یعنی مشتهدی که جایز تقلیده
ارزمینه منافقه داره با اینکه مغلط میاد در مسئله
نمیشه
خودش هم مفید همین بکنه اجتماعی هم
مفید. ما چون در مطلق درجات اجتهاد رو برای افتا کافی نمیدونیم، برای تقلید کافی نمیدونیم، باید یک درجه عالی از اجتهاد باشه. اما مشکلی که تازه مثلا الان دیگه مسائل طهارت خوب قویه، هنوز بقیه ابواب نرفته، اینو کافی نمیدونه.
شرایط افتار داشته
باشه اصلا خب هم حرف من دیگه، خب یعنی مشتهد یجوز و تقلیدو خلاصه در کلام
داریم میذارید بعد تکثر ابواب رو
بله مشتهد یجوز و تقلیدو به حیث ان الشیء اداره جدلیه فی التقلید کنه ثانیه، لان المشكله هؤلاء تصوروا انه في مقام التقليد لابد ان يرجع الى شخص واحد اعلم الكل، فقالوا ما ممكن لهذا الشخص قد لا يتصدى، نحن هذا الامر لم نؤمن به، ليس الاعلمي عندنا بهذا المعنى معتبر. درجة عالة يمكن في ثلاثة اربعة خمسة من الاحياء افضوا سابقا السيد الامام رحمه الله في درجة عالية من الفقه، وفي نفس الوقت تصدى للولاية سيد اخويا في درجة عالية من الفقه، يجوز الرجوع في تغيير عندنا الى كل منهما، يجوز ان يقلد هذا يجوز ان يقلد ذا، ولكن في باب الولاية من تصدى وقبل بين الناس و اذا تصدى وقبل من قبل الناس، اصلا الفقيه الاخر ليس له الولاية اصلا، يعني سيأتي ان شاء الله تعالى الولاية به طبيعتها من قبيل صرف الوجود، اذا قام بها شخص الموضوع ينتفي، لأن الولای یعنی وجود و فراغ نیمله الفقیه، اذا تفدا فقیهون فراغ ما موجود، اصل فراغ لایجه. طبعا از شیخ نائنی لهو تقریبا آخر از شیخ الانصار اهل و مجایت الکلام فی انه لا یجوز مزاحمت مشتهد متصدی از سید الامام علا ما جای فلده لا عدیسه التزم بیهم لا انتظم به وجوب پاعه انه اذا تصدا مشتهدون و فقیهون لحکومت اسلامی یجب علا غیره من العلماء طاعتو سرزور انشاءالله تعالی هم لا دیل علی وجوب طاعه لا دیل علی لا یجوز نقضه هذا صحیح و لا یجوز مزاحمته هذا صحیح و اما یجب اطاعته ولو غیر واضح لديهم هذا لا دیل علی انصافا اثبات هذا بالعدل خلاف یعنی لا یخلو عن صعوبته سیعت الکلام فی الان لا نیدو نسب بعوانا الان کیف ما کان فنحن غرضنا من الان ذكرت لكم مثال حتى يتبين الفقيه المتصدي ماذا يسير الامام كان له صلاحيه الافتاء درجه عاليه من الفقه حاصل الفقه ومستنبط فعلا للاحكام يجوز تقليده السيد اخويا كذلك يجوز تقليده نحن في تصورنا مثل هذا الفقيه لابد ان يتصدى يعني المستفاد من الادله الفقيه الذي يصح تقليده هو يتصدى لذلك صواب لا بلی اذا فرضنا فرض اذا فقد مثل هذا الفقیه فرضنا مثلا الحمد لله في كل زمان موجود اذا فرضنا فقد مثل هذا الفقیه يرجح نظر لا ولاية عدول المؤمنين وفي الطليع مثلا فضلاء مثلا جمله من الفضلاء مثل مجلس خبرگان ومجلس القيادة وما شابه ذلك لإلا حسب المستفاد من الأدلة كل المواصفات الموجودة في المقلد والمفتي لابد أن تتوفر في الحاكم بلحاظ العلم الان كلامنا بلحاظ الفقه يعني بحيث يصح تقليده لا نفهم من الأدلة التفكيك بينهما يعني دقيقا مثل ما الان يسمع له عام تجاه مثلا عمر تجاه ابي بكر تجاه عثمان تجاه علي الان علماء العام يرجعون في الولايه الى علي طبعا في زمانه كما يرجعون اليه في الاحكام الشرعيه يرجعون الى عمر في الولايه كما يرجعون اليه في الاحكام الشرعيه
لماذا لا يلزم منه ايضا حتى في الافتاء الافتاء لا يجوز ان يزاحم الفقيه الاخر عندما يفتي
قطعا يجوز ليس من صرف الوجوب بلا اشكال عدة فقهاء في زمان واحد يفتون لا اشكال والاختلاف بين الفقهاء امر طبيعي جزما وفي زمن الأئمة عليهم السلام كان عدة فقهاء بإفتاءات مختلفة بالنسبة ولذا فرق بين الإفتاء والولاية الولاية من قبيل صرف الوجود وأما الإفتاء ليس من قبيل صرف الوجود من قبيل الوجود الثاني بل الصحيح عندنا أن الإفتاء ليس من قبيل خبر الواحد أيضا خبر الواحد إذا ذكرنا في أول التعارض أشرنا إلى بعض النقاط في وجهه أن الخبران إذا تعارضا الأصل الأولي تساقطهما لكن الفترين إذا تعارضتا الأصل الأولي التخير بينهما طبعا خالف الأستاذ قدس الله نفسه الأستاذ الموجود السادس الثاني حفظه الله في ذلك التزموا بالتساقط أيضا ولذا في المجتهدين إذا يعلم أن أحد ما أعلم إن تساقط صار حينئذ يحتاط بينهما عندنا يحتار أحدهما وهو المشهور بين فقهانا المشهور شهر واسع بين فقهانا والأصولي في باب الإفتاء التخير وفي باب الخبر هو مسألة صلاح التساقط وأما في باب الولاية والقضاء أصلا أحدهما نافذ يسقط أحدهما لا التساقط ولا التخير فبحسب الظاهر انسان يجد مثلا فقيه او عالم لكن الاثار مختلفه اذا هناك قاضيان قضايا بشيء احدهما منسوب من قبل الامام الاخر غير منسوب حينئذ اختلفا راي المنسوب حجه دون الاخر واذا اختلف الخبران يتساقطان كلاهما يسقطان واذا تعارض المفتيان يتخير المكلف بينهما في أحدها يسقط أحدهما دون الآخر في المورد الثاني يتساقطان في المورد الثالث يبقيان ويتخير بينهما لأننا نتصور أن هناك نقطة أغلائية في كل منهما يختضي ما ذكرنا في باب الولاية دائما صرف الوجود صرف الوجود معنا يعني تحقق المطلوب بالوجود الأول الوجود الثانی و الثالث لیس مصداقن. اذا قال جینی به ما این اتا به ما این ثم مره ثانی اتا به ما ثالثه المره ثانیه و ثالثه لیس امتطالن. امتطال من قبیل صرف الوجود، الوجود الاول یرتبق علیه عنوان الامتطال. اذا اتا بالماء ثانیه ثالثه اتیان للماء لکن لیس امتطالن. حقیقت الامتطال من قبیل صرف و لذایم بدی ان یعرف یفرد ما بین الموارد نستظهر فی جمل من الموارد انه من قبیل صرف الوجود و فی جمل من الموارد من قبیل الوجود الثانی. الوجود الثانی مراد ما ان العنوان ينطبق لوجود الثانی و الثالث و الرابع و الخامس و الاخرین على كل ذلك ينطبق العنوان. مثلا الامتثال من قبیل صرف الوجود، الولای من قبیل صرف الوجود، الافتا من قبیل الوجود الثانی، اذا هذا المشهد افتا و مشهد آخر هم افتا و کلاهما على درجه عالیه من العلم و التقوى مخير بينهم. الافتا ليس من قبيل الولايه، الولايه اذا تصدى شخص اصلا نحن في تصورنا موضوع الولايه لا يقع اصلا لانه من قبيل صرف الوجود مثل الامتثال يسقط الحكم بالوجود الاول. بعد هذا العنوان يعني لا يكون هناك مجال للولايه حتى يكون وليا حتى يكون حاكما، مثل المدرسة التي لا متولي لها، تولى فقيه لإدارتها بعد ليس لفقيه آخر يتولى، لأن موضوع الولاية المدرسة التي لا ولي لها، الآن لها ولي، الموضوع لا يتحقق انتهى الموضوع انتهى. ولاية الأمور الاجتماعية من هذا القبيل، إذا تصدى لولاية اجتماعية أحد الفقهاء بعد الفقيه الآخر موضوع الولاية لا يبقى، لا يبقى هناك أي مجال للرجوع إليه. وحتى إذا تصدى يكون لغوا طبعا لها بجملة بلد. هذه المسألة تعرض لها الفقهاء فقهاء السنة في كتب الفقه وفي كتب الكلام، حتى في كتب الكلام في بحث الإمامة. إذا انعقدت البيعة لإمام فلا مجال لإنعقاد البيع لإمام آخر، بل عنوان في كتب الكلام مذكور، بل في بعضهم أنه إذا جاء شخص آخر يريد ذلك فاقتلوه. جمله منهم كانوا يقولون هذا غير صحيح، معروف هذا الكلام في الكلام مذكور ليس قضية الدخول. جمله من علماء الكلام كانوا يقولون غير صحيح، لا بد ان احدهم فقط امام بل اخر ليس بامام. جمله منهم كانوا يقولون لا، اذا كان في الامكنه بعيده في هذا مكان امام في ذاك المكان امام، كان هذا كلا الراي كان موجود على ان كيف ما كان. الدليل الاول الدليل الثاني الوجه الثاني في الاستظهار، نحن نتصور اصولا كما ذكرنا الان ذكر ان الفقه الامامي الفقه الشيعي بصفه كليه من جمله مزايا عدم الفرق بين الافتاء و بين الولايه، يعني انما كان يرجع الى امير المؤمنين لانه هو الولي وهو الذي يبين احكام الله، يرجع الى الامام الصادق بنفس العنوان لا انه بما انه يبين احكام الله. و اما في الفقه السنی المتعارف به استثناء فتره الخلفاء المتعارف عنده التفصيل بينها، فمثلا مالک لا يرى نفسه وليا يرى نفسه فقيها يصف تقليده، لكن الولايه مثلا في زمانه كان لمنصور الدوانيقي صدفته مالک كان على صله وثيقه منصور بينهم علاقات مهمه، و كذلك ابو حنيفه و كذلك مثلا الشافعي. فهؤلاء يعتقدون لأنفسهم أنهم أئمة في الفتيا وهم المفتون وهم المقلدون وهم الفقهاء، والولاية لمن تنعقد له البيعة المنصور مثلا هارون غيره. وكان من خصائص الفقه الإمامي أنه لا الولاية والإفتاء لشخص واحد، يعني الإمام الصادق له كلتا الجهتين، ما يذكره بعنوان حكم الله يؤخذ عنه وما يذكره بعنوان الولاية والأحكام الولاية أيضا يؤخذ عنه. ولذا صارت سيرة الشيعة على ذلك إلى أيام الغيبة. ونحن ذكرنا أن الأشياء التي صارت عليه سيرة الطائفة إلى فترة قرنين مثلا تدريجا انتقل صار أغيب خلال قرنين ونصف الشيعة هكذا طبيعته، فانتقلت هذه الحالة وهذه السيرة إلى الفقهاء بالنيابة عن الأئمة. ولذا هذا هو السر أنه من البداية المرجعية يعني معنى الولاية والإفتاء كانت للفقهاء، و یذکر که شاهد علی ذلك ان العناوین التي مثلا بعض قدماء الاصحاب ذکروا بعنوان الولایه ليس فيه فصل بينه وبين الافتاء، مثلا الشيخ المفيد من اقدم فقهائنا قدس الله سره في كتاب المغنى وقد فرض الائمه من آل محمد سلام الله عليهم اجمعين اقامه الحدود الى الفقهاء في زمن الغيبه، اي تعبير الشيخ المفيد في المغنى، لقد فرض الائمه في زمن الغيبه اقامه الحدود الى الفقهاء. خب لا ما لا يفهم من هالعباره، يعني الفقيه الذي لا يجوز تقليده، یعنی ما کانو یفهمون فصلا بینهما اذا فقیهون جامان لشرات یجوز تقلیده و من یجوز تقلیده یجوز له التفدی به اقامت الحدود. نحن اصولا ذکرنا ان اقامت الحدود ابتداعا ولو القاضی یثبت عنده، لكن اصل الاقامه کان من شؤون الحکومه، الان هم فی زمانه القاضی شخصون و اقامت الحد شخصی اون آخر، ولذا ورد فی روایت الجعفریات که ما شرحناها مفصلا تاریخا و متنا انه اقامت الحد الى الامام الى الامام الجمعه بل اقامت الحد و الایدن و الاخری، اقامت الحد کان من شروط الامام. فالانسان لما یلاحظ سیرت الائمه علیهم السلام سیرت قرنین ثم یلاحظ تلقی فقهاء الطائفه و ان ما کان للائمه بعینه ثابت للفقیه بعینه به هذا المعنی مو به جمیع خصوصیاته، حالا دلیل رو بیون اندنا فی روای دلیل اول فر انصاف و ذکرنا ان جمله من فقها اینا القدما صرحوا بذلك مثل شیخ المفید، و ذکرنا ایضا ان المرحوم سید بحرالعلوم رحمه الله انه من یلاحظ ابواب الفقه یجد ان فقها طائفه جعلوا جمله من الامور راجع الى الحاكم مع انه لا نستعدهم فيها بحيث يستفاد، والمراد من الحاكم الفقيه الجامع، بحيث يستفاد ان كثير من الامور بارتكازهم راجع الى الفقيه. من يراجع الكلمات الى هذه الفتره الاخيره التي صارت هذا الكلام يتبين له بوضوح ان المراد من الحاكم والولي، وكما قال ذلك المرحوم نراقي رحمه الله في العوائل وغيره، المراد هو الفقيه الجامع للشرائع. يعني الانسان لا ينظر الى كل كلام وحده، يلاحظ مجموع الكلمات ومجموع السير الموجود للأئمة عليهم السلام. من الاول يلاحظ بوضوح ان ما كان للأئمة عليهم السلام وهما المقامان الافتاء والولايه انتقل الى الفقيه ايضا المقامان الافتاء والولايه لا يظهر منهما التفكيك. ذكرنا اصولا ان عدم التفكيك سمة المذهب وعلامة المذهب، يعني الفوارق المهمة بين المذهب الامامي وغيره هو هذه النقطة، هؤلاء يرون الفقيه شخصا والولي شخصا. وفي الفقه الشيعي في زمن الأئمة جزما وقطعا لم يروا فصلا بينهما، الولي هو الفقيه والفقيه هو الولي. طبعا لكن شرائط التنفيذ مرسوط اليد الجامع استقرارنا في الشرائط مو مسألة الإداء فعلية، فعلية شيء آخر شأن آخر. فالإنصاف من يراجع الكلمات ويراجع تاريخ الأئمة وكلمات الطائفة يتضح له بوضوح كان في ذهنيتهم أن الفقيه الذي يتصداه هو الشخص الذي يصح تقليده. نعم جملة كثيرة من فقهاء أصحابنا لم يعتبروا الأعلمية بهالمعنى، ما موجود في كلمات القدماء جملة منهم الأعلم بهذا المعنى، على أي من كان و عملا هكذا كان في الزمن الشيعة خذوا في خراسان لا شخصا في إصفهان لا شخصا في النجف لا شخصا تعدد الفتوى هو أكبر، و من كان يرجع إليه في التقليد يرجع إليه في الولاية. الشيعة عادة يرجعون إليه في أمورهم الاجتماعية. هذا المقدار المسلم الواضح من التاريخ الشيعي، ولا إشكال أن هذا الدليل اللبي يقتضي الاكتفاء بالقدر المتيقن، والقدر المتيقن ما ذكرناه من يصح تقليده يجوز له التفدي. الفقيه الجامع للشرائط هو الحاكم، الحاكم الشرعي هو الفقيه الذي يصح تقليده، واما اذا التزمنا بانه لا يصح تقليده وتنعقد له الولايه انصافا الان بحسب النظر في هذين الوجهين و هناك وجه آخر أشير إليه شرع عذر قدم ثم ندخل في اعتبار العدالة. الآن كيف ما كان في تصورنا الأمر واضح أن الشرائط في كليهما واحدة، ما يمكن للإنسان التبعيد، يقلد مجتهدا جامع عند الشرائط ويرجع في الولاية لا مجتهدا جامع عند الشرائط، يمكن لا بأس به، لا دليل على لزوم التقليد يعني لزوم الاتحاد بينهم، هذا لا دليل عليه. يجوز الرجوع إلى مجتهد آخر جامع عند الشرائط وتصدى لهذه الأمور، كما أنه في الأمور الولائية يرجع إلى وليه لا إلى مقلده، طبيعة الأمور الولائية الرجوع فيها إلى الولي لا إلى المقلد، أصولا من شؤون المقلد من كان مقلدا أن لا يدخل في شؤون الولاية، ليس له أن يدخل في شؤون الولاية، إذا هو فقيه عدل لابد أن لا يدخل في شؤون الولاية، ما ممكن يجلس في زاوية البيت ويصدر أحكام الولاية، صار الأحكام الولاية لا قيمة لها إلا نوع. الأحكام الولاية لابد أن تصدر من المتصدي لذلك والخبير بالجهاد والمدير بالجهاد والمشرف على الجهاد. فإذا واحد مثلا جالس في زاوية البيت ويقول يجوز مخالف قوانين المرور، هذا غير مخالف فقيها، هذا قطعا هذا الحكم ليس نافذا، أو لا يجوز مخالفة قواعد المرور، هذا ليس نافذا، الموافق إلى المخالفة. نعم، إذا فقيه متصدى لأمور المجتمع ومطلع على حالة المجتمع ووضع قوانين للمرور بالصلاح من الترافيك بالصلاح وضع قوانين لذلك بأثر أمر لا يجوز مخالفة، لا يجوز مخالفة حتى لمن لم يكن مخالفا له. في باب الأمور الولاية تقليد ليس دخيلا، المشهد الولي الفقيه الولي الجامع لشرائط الإفتاء إذا أصدر حكما بشرط المشاورة الاستشارة مع الأخصائيين والإطلاع على جميع الخصوصيات أصدر حكما يجب إطاعته ولو لم يكن مقلدا له. هذا الذي نحن نفهمه من مجموع الأدلة والعلم عند الله سبحانه وتعالى.